اللهم صل على محمد وآل محمد. الثاني استحالة وجود صفة لا في محل. الكلام الثاني والرد الثاني بالنسبة إليهم أنه كيف يمكن أن نفرض صفة لا في ذاته ولا في محل مع كونها صفة، والصفة قائمة بمن؟ بموصوف، سواء كان فيه هو هي الذات أو سواء كان أمرا آخر، الصفة لا بد لها من موصوف، وإنما الكلام أن هذه الصفة هي عين الذات أو زائدة على الذات. أما أنها صفة لا في موضوع فأمر لا يتعقل. قال الخامسة أنه تعالى مدرك، وعليه السلام ورحمة الله، الخامسة أنه تعالى مدرك لأنه حي فيصح أن يدرك، وقد ورد القرآن بثبوته فيجب إثباته له. من جملة الصفات التي يتكلمون عنها قول الحق سبحانه وتعالى مدركا، كونه مدركا سميعا بصيرا. يقول لما كان حيا لا بد وأن يكون مدركا، هذا إثبات شيء بآخر مشلولة، ووروده في القرآن المجيد يكون دليلا نقليا سمعيا. ارجاع بعض الصفات كما تقدم بالأمس إلى بعضها الآخر إن كان المراد منه هو بلحاظ الحمل السائع الصناعي، أي بلحاظ الوجود الإلهي، فلا يتردد متردد منا في كون الصفات ليس الزائد على الذات، لأنه هو الوجود اللامتناهي، واللاتناهي لا يتعدد ولا يتثنى ولا يتكرر، فهو كل الكمال هو لا نهاية الكمال. وبهذا المعنى كله وجود كله علم وهكذا. وإن أردنا على أن بما ندرك ونلمس وما نجد من أنفسنا، فما نجده من أنفسنا أن هذه الأمور كل واحدة منها له معقولية وإدراك خاص، وما كان له معقولية وإدراك خاص كيف نرجعه إلى الآخر إلا إذا كان بحسب الفهم كذلك. وأما تنزيل ما نفهم على أنفسنا فمن الخطأ، وأما تنزيل ما نفهم من الصفات الإلهية فمن الخطأ، فكما وأنه لا يمكن أن ننزل وجوده تعالى على وجوداتنا، وإن كنا نلمس وندرك الوجود، لأن إدراك الوجود، لأن تصور الوجود بديهي، لكن تنزيل الوجود الإلهي على وجوداتنا من الخطأ، لأنه تفسير وتوضيح للوجود اللامتناهي الخارج عن نطاق الإدراك الذي ندرك أصل حقيقته على وجوداتنا. كذلك بالنسبة إلى الصفات أصل ثبوتها ندركه ونقر به ونعترف به على أن الوجود اللامتناهي لا بد وأن يكون موصوفا بكل صفة كمال. لكن هذه الصفات كذا أو كذا ورجوع بعضها إلى بعض إن كانت في البداهة ترجع فذاك أمر آخر، وإن لم تكن فحسب الظاهر، هذا تفسير شيء بشيء وليس بصحيح. الخامسة إنه تعالى مدرك أي سميع بصير، أي سميع بصير. والعلم وراء وراء إدراك نفس ذاته أنه سميع بصير وراء العلم وراء العلم الذي هو تقدم في الأمر انكشاف الحقائق العلم بما هو علم. ففسروه إذن سميع أي عليم أو عالم بالمسموعات، وبصير أي عالم بالمبصرات. فأرجعوا السمع والبصر إلى من؟ إلى العلم بمن؟ بالمبصرات والمسموعات. فصار علما خاصا. أقول عفوا لأنه حي. لما هو مدرك؟ لأنه حي فيصح أن يدركه. وقد ورد القرآن بثبوته أي الإدراك، وقد وصف الله سبحانه وتعالى نفسه بأنه سميع بأنه بصير بثبوته له تعالى، فيجب إثباته له. واضح؟ فإذا هو حي لا بد وأن يكون مدركا، دليل عقلي. وكذلك دل الشرع على ذلك فيجب إثباته أي الإدراك بمعنى السمع والبصر له تعالى. أقول قد دلت الدلائل النقلية من الكتاب والسنة على اتصافه تعالى بالإدراك، وهو أي الإدراك زائد على العلم. الإدراك شيء وراء العلم. فإنا نجد تفرقة ضرورة بداهة بين علمنا بالسواد والبياض والصوت الهائل والصوت الحسن، بين علمنا بهذه الأمور. يعني نعلم بالسواد ونتصور السواد، وبين إدراكنا لها، إدراكنا كأنه صاطن بالبياض والسواد المعين، بالمسموع المعين، بالمدرك المعين. فصار علم وإدراك. واضح؟ فصار علم بما هو علم، وصار إدراك لمن؟ للبياض المعين وللسواد المعين وللصوت الهائل المعين. فإذا هناك أمران: علم بأصل الحقيقة وإدراك للمتحققين. وبين إدراكنا لها أي لهذه الأمور ندرك السواد. ندرك السواد بمن؟ قد يكون الإنسان لعلمه بما هو يعلم ويميز بين السواد والبياض، لكن حينما يشاهد السواد مشاهدة خارجية يدرك السواد، حينما يشاهد البياض أو يسمع الصوت يدرك هذه إدراكا. بالنسبة إلينا أصل علمنا شيء يقينا، وإدراكنا لهذه الأمور شيء بواسطة حواس معينة. ندرك شيئا ببصر، ندرك شيئا بسمع، ندرك شيئا بلامسة، وأمثال هذه الأمور. بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى كيف تكون هذه الأمور والحال؟ لا يتوصل إلى الحقائق بمن؟ بأداة ووسيلة. بل وتلك الزيادة راجع إلى تأثر الحاسة. تلك الزيادة فينا راجع علما إلى تأثر الحاسة في مقابل المسموعات لنا انفعال معين، في مقابل المذوقات لنا انفعال معين، وهكذا. وتلك الزيادة يا زيادة زيادة العلم الإدراكي على أصل العلم. واضح المثل؟ زيادة العلم الإدراكي على أصل العلم، علم بالسواد وإدراك للسواد. وتلك الزيادة راجعة إلى تأثر الحاسة. يا حاسة، أي حاسة كانت بما يناسبها. لكن قد دلت الدلائل العقلية على استحالة الحواس. الله سبحانه وتعالى ليس في مرتبة التوصل إلى الحقائق بواسطة حاسة وحواس وبواسطة آلة وما شاكلها، دلت الدلائل العقلية على استحالة الحواس والآلات عليه تعالى، فيستحيل ذلك الزائد عليه. فإذا هو مدرك، لكن مدرك بآلة، مدرك بحاسة، هذا مستحيل. أصل الإدراك لا نتردد فيه لا عقلا ولا سمعا. هل الإدراك معنى بما نفسره بالنسبة إلى أنفسنا؟ هذا يحتاج إلى تأمل. أصل الحق، أرجو التوجه، كل ما يرجع إلى الحق سبحانه وتعالى نحن نتوصل إلى أصل حقيقته. أما التوصل إلى مرحلة ثانية قد يأخذ بنا إلى كيفيات، قد يأخذ بنا إلى التحديد بحدود معينة، وكل ما كان مكيفا ومحددا بحدود لا يتناسب مع الحق سبحانه وتعالى. فإذا نبقى نحن وأصول الحقائق أنه موجود لا متناهي، علم لا متناهي، كيفية علم، كيفية إرادة، كيفية كذا، تعريف هذه الحقائق إنما تكون منبهات، لأن التعاريف إنما تكون علما بما أمكن أن يكون بحد من الحدود. فإذا هذه التعاريف، أرجو التوجه، إنما تكون منبهات لنرجع إلى وجداننا وفطرتنا لنلمس هذه الحقائق بقدر سعتنا الوجودية لمسا باطنيا، وإلا فإضافة على هذا قد نقع في الأخطاء. فإذا هي تدرك بالوجدان، يعني نجدها من أنفسنا، موتلولا يعني نجدها من أنفسنا، فالتوصل إليها وجداني وليس وراء ذلك، لأنه قد يسوقنا إلى ما ليس بمستحسن. بل من أجل تعريف تقريب الأمر للآخرين، من أجل توجيه المسائل، لا بد أن نتكلم، موتلولا لا بد أن نتكلم، لكن علينا أن نلتفت أن هذه منبهات لأنفسنا في بعض الأحيان أو لغيرنا، ليتحرك للوصول إلى من؟ إلى مرحلة حصول الحقائق بوجدانه. ولا ننسى أن كل واحد منا لديه من الوجدان ما يجده من سعة نفسه، بمقدار سعة نفسه يجد الحقائق عند نفسه وتكون حاضرة عند نفسه. فكل واحد منا له علم حضوري بحقائق الأشياء بمقدار سعة نفسه، وهذه الأمور لا يمكن أن يعيننا أحد عليها. واضح المسألة؟ إما أن نتوصل إليها بوجداننا، أي بسعة واقعنا الوجودي، وإلا فلا يمكن أن نتوصل إليها بواسطة أمر خارجي. المعلم مرشد ومنبه، فيستحيل ذلك الزائد عليه، فإدراكه هو علمه تعالى حينئذ بالمدركات. صار إدراك شنو؟ علم بالمدركات. والدليل على صحة اتصافه به، أي بالإدراك، والدليل على صحة اتصاف الحق به أي بالإدراك، هو ما دل على كونه عالما بكل المعلومات. أرجو التوجه، يقول دلت الأدلة على أنه يعلم الكليات والجزئيات، يعلم الحقائق بتفاصيلها بمراتبها الوجودية. والعلم بالجزئيات ليس معناه كون العلم متغيرا وما شاكل هذه الأمور. إذا كان قد ثبت هذا، يثبت أنه عالم بمن؟ بهذه المعلومات. هو ما دل على كونه عالما بكل المعلومات، من كونه حيا. لما يعلم جميع المعلومات؟ بكونه حيا. واضح؟ وقلنا بالأمس إذا كنا لسنا قادرين وراء ما نحصل عليه بوجداننا من درسنا للحياة لأنفسنا، كيف نتمكن أن ندعي فهم الحياة بالنسبة أو تعريف الحياة بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى؟ إذن هذه ما نجدها من أنفسنا. فيصح أن يدرك، وقد ورد القرآن المجيد بثبوته، أي بثبوت الإدراك له تعالى، فيجب إثباته له. فإذا يجب ولو للأدلة النقلية أن نثبت الإدراك علما للحق سبحانه وتعالى، لكن ننزه الحق من الإدراك بآلة وبحاسة وما شاكل هذه الأمور. أي آلات في الواقع؟ هذه الحواس هي أدوات وآلات، قدتم؟ يعني الباصرة حاسة، نفس هذه القوة الموجوعة عندنا لها وسائل وأدوات توصلها إلى انكشاف المبصر، مجلولة لها اليد آلة فيها قوة حاسة، اليد آلة من الآلات نتوصل، لكن فيها حاسة، اللسان آلة فيه حاسة الذوق، فلعلهما شيئان مختلفان، الحاسة شيء وأدواتها شيء آخر. بل وقد ورد القرآن بثبوته له، فيجب إثباته أي الإدراك له تعالى، فإدراكه هو علمه بالمدركات، صار علما، مو علم بما هو علم، علم بالمدركات، يعني علم بحقائق عالم التكوين على ما هي عليه بتفاصيلها. المس علم بالمسموع، سميع أي عالم بالمسموع، بصير أي عالم بالمبصر، وأمثال هذه الأمور. وذلك هو المطلوب، إثبات هذا والإدراك هو المطلوب. قال السادسة أنه تعالى وراء العلم، كأن العلم هو العلم بما هو علم، صفة مطلقة، والإدراك صار شنو؟ صار بما يتعلق بالمدرك، العلم بما هو علم، تقدم الكلام عن العلم. الإدراك صار وين؟ صار إدراك هذا الزواج، إدراك هذا الشيء المعين، هذا الصوت، هذا شنو صار؟ في مرحلة خاصة علمية، فهو نحو من العلم، فهو نحو من العلم، لكن لا العلم بما هو علم، العلم بما هو علم هذا لله سبحانه وتعالى بحقائق الأمور أزلا وأبدا. كان الإدراك وين صار مرتبة؟ ما بيقول الله سبحانه وتعالى له تعلق وتأخر وتقدم، لكن الإدراك الذي نشاهده من السماء علم بالمدرك. تارة نتصور البياضة، هاي مرتبة، مرتبة علم لعرفاننا وعلمنا بالبياض،
الإدراك شعور الذي يحصل لنا من العلم. أها.
لكن بعد كوننا نعرف البياضة قد نشاهد بياضا خاصا فندركه إدراكا، فهناك معرفة بالبياض في مقابل السواد علم، وهناك إدراك للبياض في مقابل السواد، هناك علم بأن الصوت غير اللون، هذا علم، وهناك إدراك للصوت في مقابل اللون. واضح المسألة؟ يقول هذا هم للحق سبحانه وتعالى موجود، لأن الله كما يعلم الحقائق بما هي يعلمها علما بمراتبها الوجودية بجزئياتها و محالها، لا بد أن يكون عالم. لكن الفارق، نحن نعلم بأدوات، بحواس تتوصل بأدوات إلى هذه الأمور، والله سبحانه وتعالى ليس كذلك، فنفوسنا في مرتبة فعلها لإدراك الحقائق، في مرتبة فعل المجرد مولو النفوس، في مرتبة فعلها لدرك الحقائق تتوصل إليها بواسطة من؟ بواسطة الأدوات، يعني مجرد ذاتا لا فعلا، لكن الحق سبحانه وتعالى من أجل التوصل إلى هذه الأمور يحتاج إلى أدوات، هذه الأدوات ليست من شأن المجردات كالملائكة فضلا عن الحق سبحانه وتعالى. السادسة أنه تعالى قديم، اكتبوا أي ليس وجوده، أي ليس وجوده مسبوقا بالعدم، أي ليس وجوده مسبوقا بالعدم ويقابله الحادث، يقابل القديم في هو حادث، أزلي أي لا بداية لوجوده، أزلي أي لا بداية لوجوده، باق أي مستمر الوجود، أبدي أي لا نهاية لوجوده، أي لا نهاية لوجوده. فإذا هنا صفات أربعة فإذا هنا صفات أربعة: صفة القدم والأزلية والبقاء والأبدية. هذه الصفات كيف نثبتها؟ قال: لأنه واجب الوجود، واجب الوجود بالذات، واجب الوجود من جميع الجهات. وإذا كان واجبا بالذات لا بد وأن يكون قديما ليس مسبوقا بالعدم. شوف، لا بد أن يكون فرق انتزاعات من الوجوب الذاتي موصل له. إذا كان واجبا بالذات، واجب الوجود بالذات، واجب الوجود من جميع الجهات. فإذا كان واجبا أي وجودا لا حد له، لا بد وأن فلا بد وأن يكون غير مسبوق بالعدم فهو قديم، ولا بد وأن يكون لا بداية لوجوده، لأنه لو ابتدأ وجوده من مبدأ لكان حادثا فهو أزلي، ولا بد وأن يكون هذا الوجود اللامتناهي، لا بد وأن يكون هذا الوجود اللامتناهي مستمرا في بقائه، لا يفرض في حقه نهاية، مستمر الوجود فهو باق، ولا بد أن لا تكون له نهاية لأنه غاية الغايات اللامتناهية، فلا بد وأن يكون أبديا لأنه واجب. هذه الصفات من أين استخرجناها وحصلنا عليها؟ قال: من عرف الوجوب الذاتي عرف أن هذه من لوازم الوجوب الذاتي، لأنه واجب الوجود فيستحيل العدم، قديم فيستحيل العدم فهو قديم، فيستحيل العدم السابق واللاحق عليه. وإذا استحال العدم السابق واللاحق عليه هذه الصفات الأربعة ثبتت بالملازمة القهرية القطعية. أزلي لا بداية لوجوده، قديم لم يسبق بالعدم، بالنتيجة واحد صحيح، بالنتيجة متقاربة بل، ولذا بعض كما هو الآن في الشرح جعل القديم والأزلي شيئا واحدا. لكن بالتحليل الذهني يمكن أن نقول مفهوم القدم في مقابل الحدوث، حدوث ما كان مسبوقا بالعدم، في مقابل الحدوث ما لا يكون مسبوقا بالعدم، فصح هذا معنى أزلي، يعني لا بداية لوجوده في مقابل ما له بداية ابتدأ وجوده منها. هذه بلحاظ التحليل الذهني تختلف بلي، لكن لو أردنا أن نقول ترجع إلى شيء واحد لولا بلي يقينا هي ترجع إلى شيء واحد. أقول هذه الصفات الأربع لازمة، هذه الصفات مو صفات مستقلة كما تقدم الكلام عن الصفات المتقدمة، هذه صفات من لوازم الوجوب الذاتي. فإن عرفنا الوجوب الذاتي عرفنا هذه من معانيه من حقائقه لازمة. أرض التوجه إذا كلهم هنا لازم وملزوم ترى من باب التسامح في التعبير، من باب يعني لزوم إدراكي لا لزوم لازم وملزوم، لزوم إدراكي بالنسبة لنا نرى شيء فنرى هذه من لوازمه، فلزوم بلحاظ أذهاننا لا لزوم بلحاظ الواقع، لأنه هناك لا لازمة ولا ملزوم، هي حقائق هذا الوجود اللامتناهي. هذه الصفات الأربع لازمة لوجوب وجوده تعالى. فالقديم والأزلي، ما هو القديم؟ ما هو الأزلي؟ قلنا كلام متكلمين موصل له، هو المصاحب لمجموع الأزمنة. كلامنا في الأزل والقدم فوق هذه المسائل، أي زمان وأي مكان وأي كلام عن مثل هذه الأمور، كلامنا عن الحق سبحانه وتعالى، عن الوجود اللامتناهي الإلهي. أين نحن في تلك المقامات عن مراحل الزمان والمكان؟ لكنها كلمات المتكلمين. هو المصاحب لمجموع الأزمنة المتحققة، هي المتحققة الذي نستخرجها من حركة الأفلاك، هي أزمنة متحققة أو المحققة أحسنتم، لمجموع الأزمنة المحققة والمقدرة. المقدرة هي والمقدرة بالنسبة إلى جانب الماضي، هل الزمان موهوم أو متوهم؟ كأننا نفرض كنت كنزا نفسيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف، هل كنت؟ كأنه كون وهمي زماني يتصوره الإنسان على كلام من قاعد يتكلم، على كلام متكلمين، كأن هناك كونا زمانيا وهميا. وكلنا ما كانت الكائنات وكان هذا الزمان الوهمي والحق سبحانه وتعالى ما كان ظاهرا، هذه كلها بالحاضر أذهاننا، وإلا فالزمان الوهمي والمتوهم كما سيأتي في تفاصيل هذه الكلمات لا معنى له أبدا إلا بالحاضر الفرضي الذهن في مكتبة الوهم. واضح مثلا؟ هذا الذهن في مكتبة وهمه يستخرج لنا زمانا وفرضيا. فإذا سنصار هو المصاحب، فالقديم والأزلي، من هو القديم والأزلي؟ هو المصاحب لمجموع الأزمنة المحققة، جميع الأزمنة المحققة هو مصاحب لها، أي زمان فرض لأي حركة فلكية هو مصاحب لها لأنه سابق عليها وجودا. والمقدرة، لا أصلا قبل أن تحدث الأزمنة وقبل أن يكون الزمان المحقق، الزمان الموهوم أو المتوهم أيضا هو مصاحب له. واضح المسألة؟ هذه كلها جاي ترجع وين؟ جاي ترجع وين؟ إلى مرحلة فرض الكائنات ولو فرضا، وفرض أزمنة لها ولو وهما. كلامنا في القدم والأزلية وراء قبل هذه المراحل كلها، والباقي أستثار التوجه ما كتبناه أنه ليس وجوده ليس مسبوقا بالعدم، أولى من مثلي هذا التعريف. والباقي هو المستمر الوجود المصاحب لجميع الأزمنة، مستمر وجوده ومصاحب لجميع الأزمنة. والأبدي هو المصاحب لجميع الأزمنة محققة كانت أو مقدرة، بالنسبة إلى من؟ بالنسبة إلى الجانب المستقبل. واضح المسألة؟ كنا ذكرني فرضناها بالنسبة إلى الزمن الماضي محققه ومفروضه، هذه بالنسبة إلى من؟ إلى الزمان الآتي. السرمدي ما هو؟ قال والسرمدي يعم الجميع، أي ما لا نهاية ولا أي ما لا بداية ولا نهاية له، أي ما لا بداية ولا نهاية له، وما لم تكن له بداية ولا نهاية لم يكن مسبوقا بزمان فيكون قديما، ولم تكن له، وإذا لم تكن له بداية فإذن هو باق، وإذا لم تكن له نهاية فإذن هو مستمر في وجوده، وأمثال هذه الكلمات. فإذن السرمدي كأنه كامل لجميع هذه الأمور، والدليل على ذلك هو أنه قد ثبت أنه واجب الوجود فيستحيل عليه العدم مطلقا، كأنهم يفرضون حينما يورد عليهم الإشكال أنكم تقولون أن العالم حادث زماني، مثل له حادث زماني يجب أن يكون الزمان ما كان فيه العالم ثم حدث حتى يكون مسبوق بمن؟ بزمان. والحال أن الزمان فرض من حركة الأفلاك، فكيف يكون أيها المتكلم، فكيف يكون الحادث الزماني؟ قال زمان محقق، وها هو الزمان المستخرج من حركة الأفلاك، لكن هناك زمان مفروض وهو قبل خلق الكائنات، كأن الله كان موجود إلى أن خلق وأراد أن يخلق، أكو فرق فاصلة كأنه فرضها المتكلم في ذهني، مثلنا في هذه الفاصلة كأنها زمنية طويلة جدا جدا متوهمة في ذهن المتوهم وتصور المتصور، ها هنا في هذا الزمان هم كان الحق سبحانه وتعالى، وهميات على كل، يعني تنزل إلى مرتبة الوهم ففرض زمانا وهميا مقدرا. واضح؟ وإلا فالأزلية لا ربط لها بعالم الإمكان حتى نوصف الأزلية بالأزمان ونوضح الأزلية بالزمان الموهوم والمتوهم، هي قبله عالم الإمكان هي شأن شأن إلهي، وما كان شأنا إلهيا ولم يرتبط بالأفعال الإلهية لا يمكن أن يتنزل أمره إلى مرحلة تشخيصه من عالم الزمان الموهوم أو المتوهم أو المحقق. كذلك لا زمان، كذلك بالنسبة إلى الأفلاك لا زمان. إذا اعترفوا بوجود المجردات وأنها فوق عالم الطبيعة والمادة كذلك لا زمان، وأمثال هذه الأمور. فكيف تأتي مثل هذه الأوهام لكي تتطرق إلى ساحة الحق سبحانه وتعالى حتى نقول كان في زمان محقق أو متوهم أو ما كان؟ يعني شنو الكلمتين؟ الكلمة تصل لا معنى لها هناك. على كل تمسي مع من؟ مع المتكلمين. والدليل على ذلك هو أنه قد ثبت أنه واجب الوجود، ثبت لو ما ثبت واجب الوجود، فيستحيل عليه العدم مطلقا، سواء كان سابقا على تقدير أن لا يكون قديما أزليا أو لاحقا على تقدير أن لا يكون، يعني لا يكون الحق ترى، سواء كان سابقا على تقدير أن لا يكون قديما أزليا أو كان الحق لاحقا على تقدير أن لا يكون باقيا. هاي كلها نقول باطلة هذه الكلمات. وإذا استحال العدم المطلق عليه، وإذا استحال العدم المطلق عليه ثبت قدمه واقع المثل وأزليته وبقاؤه وأبديته وهو المطلوب واقع المثل. من جملة الصفات الصفة السابعة، إن سبع صفات والحق ثمانية، ولذا قال الأشاعرة بالقدماء ثمانية، لكن حسب الظاهر أزلية وهي مقصودهم من عدل. السابع أنه تعالى متكلم بالإجماع، الله سبحانه وتعالى متكلم بالإجماع. والمراد بالكلام، والمراد بالكلام الحروف والأصوات المسموعة المنتظمة. أرجو التوجه. الكلام عرفناه بالقياس إلى أنفسنا، فجئنا لنعرف الكلام الإلهي بالقياسها إلى أنفسنا. الكلام هو الإعراب عما في الضمير، الكلام هو الإعراب عما في الضمير. تفسيرنا وكلامنا ضمير هم بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى من ضيق العبارة. فالله سبحانه وتعالى أعرب عن نفسه بصفاته وأسمائه الفعلية، فالصفات والأسماء الفعلية كانت إعرابا وآية عن من؟ عن الصفات الذاتية الإلهية. فإذا كلامه فعله، كلامه فعله كما قال علي عليه السلام، فلا نحتاج إلى مثل هذه التوجيهات. أنا أتكلم بصوت ونبرات خاصة ومقاطع معينة، هذا أي ربط له بكلام الحق؟ حتى نأتي ونقول لا بد وأن يكون كلام الحق يعني كلاما مسموعا، وإن لم يكن الكلام صفة ذاتية فهي صفة فعلية أي خالق للصوت. فنحدد الكلام الإلهي بمن؟ بالصوت. لا، إظهاره للحقائق هي كلماته. ولعل الأنبياء حينما أدركوا الحقائق، مو معناها كلها أدركوها بأصوات من شجر أو جبل أو شيء آخر، لعل هناك مرتبة لإدراك الحقائق هي فوق هذه المرتبة، ولعل إدراك الملائكة للحقائق في عالم التجرد ما كانت أصوات تسمع، وإنما هي إشراقات وجودية يشاهدون بها الحقائق الإلهية في مرتبة الفعل وفي مرتبة الظهور الفعلي. فإذا كلامه فعله لأنه معرب عن أسمائه وصفاته الذاتية، واضح؟ مثل ما أنا أعرب عما في ذهني بهذه العبائر بهذه الألفاظ، فأنا لقصوري أحكي ما في ذهني بهذه الألفاظ، فهذه الألفاظ آيات تبين المكنون العقلي، مثل له عالم الإنساني، عالم الإنساني آية وكلام إلهي يبين الأسماء والصفات الإلهية. واضح العبارة؟ ألا أولى ألا كنا نستعد نقرأ السر؟ إنه تعالى متكلم بالإجماع، والمراد بالكلام الحروف والأصوات المسموعة المنتظمة. ومعنى أنه تعالى متكلم أنه يوجد الكلام في جسم من الأجسام، فحدد الكلام بمن؟ الإلهي، بإيجاده لنفس الكلام، لكن يوجده في شجر أو يوجده في شيء من الأشياء، ما جعله مطلقا للفعل الإلهي. واضح؟ فإحنا نقول على أنه هو الفعل الإلهي، ولذا كان متكلما على كل أصعدة عالم الإمكان. الله سبحانه وتعالى متكلم على كل مراتب الوجودات الإمكانية، وكل الوجودات الإمكانية تسمع نداء الحق بمراتب وجودها المختلفة. فلذا كما قال أكابر العلماء والفلاسفة، عالم الإمكان كل مكتبة منه تعلم وتدرك وتسبح وتقدس، لكن على اختلاف مراتب وجوداتها. بلي، وتفسير الأشاعرة غير معقول. سيأتي من الأشاعرة على أنهم يعرفون الكلام بشيء يرجع بالنتيجة والمآل إلى أمر لا يمكن تصوره، ويقينا ما لا يمكن تصوره كيف يمكن أن نحكم عليه بحكم من الأحكام؟ حسب الظاهر وقتنا جاي ينتهي، خلصوا هون. أقول من جملة صفاته تعالى كونه متكلما، وقد أجمع المسلمون على ذلك، أي على كونه متكلما، واختلفوا بعد ذلك في مقامات أربع. الأول في الطريق إلى ثبوت هذه الصفة. وخلص وقتنا عنه، خلص. وصلى الله على محمد وعلى آله. كان الإدراك، كان العلم أوسع دائرة، والإدراك خصوصية علمية، أي أخصى. لا شو صحيح؟ احنا هالمعاني اللي قاعد نتكلمها فيها انفسها هو انه احنا على الحق سبحانه وتعالى نقول مطلق ومقيد وكذا، لكن نقول الان انا اعلم بالبياض، يقينا في ذهني اقدر اتصور البياض واميز البياض في ذهني عن السواد، مو تقول لا شيخنا. حينما اشاهد هذا ادراك خاص، هذا مو علم بعد، مرحلة ادراك لبياض معين، صار وين مقابل من البياض؟ بما هو بياض معلوم، وهذا البياض مدرك. إذا نجي التصور تصديق الحق، علمه ليس بحصولي حتى يكون تصوريا أو تصديقيا، علمه حضوري مو حصولي. بالنسبة لنا إحنا بل علمنا شنو؟ علم حصولي. في مرتبة إدراك الشيء تصور، تصور البياض تصور لو متصور. كون البياض أحكم عليه أنه ليس بسواد، هذا تصريح فرقضي حكم. ففي مرتبة محمود وموضوع ونسبة ويقين وجزم بالنسبة صار تصريحه مثل له. فالإدراك سواء ندرك أصل الشيء أو ندرك قضية وشيئا مع شيء هو إدراك، لكن وين صار الإدراك؟ صار أخف من العلم. العلم هو حق أصل الشيء، مثلا في مرتبة بياض وأبيض صار اختلاف لما كثرت، فصح كأن الإدراك أخف. لكن بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى هم أكو أعم وأخف؟ نقول يدرك. كيف يدرك؟ دشينا بالكيفية، احنا بعد نعترف بالعدل. يعلم، كيف يعلم؟ دشينا بالجزئية، نفس الصفات يعني صفة زائدة، ما قلت يدرك أنه هو الوجود الكامل لا متناهي. فإذا الوجود الكامل المتناهي كله علم، كله إدراك، كله كذا، كله هذا كلها ندركها. أما إذا أجين نريد نوبة نوضح شوية على المسألة، ما في التوضيح بعد، هو يطلع شنو؟ يطلع خربط الشغل، لأن جاي نطلب وين؟ بالتحديد أو بالكيفية، وبس واحد يطلب بالتحديد أو بالكيفية تخضي متاهة. فإذا الإدراك كأنه أخف، كأنه بالنسبة إلى العلم بما هو علم مكتبة تقييد، مكتبة أخف مثل ما قلنا إنسانية ندركها، وهذا إنسان هي هاي إدراكات، هاي إدراكات في مقابل من؟ في مقابل معين أمور معينة، والإنسانية حلو من العلوم. واضح المثل؟